الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل حديثنا عن تفسير سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. والحديث عن غض البصر ساقنا إلى الحديث عن العورات التي ينبغي أن يغض المؤمن بصره عنها، ومما دعانا هذا إلى أن نتحدث عن عورة المرأة لتعرف ما يجب عليك وما يجوز لك إن شاء الله تعالى. وفي إطار حديثنا عن عورة المرأة تحدثنا أولا عن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في زي المرأة إن أرادت أن تقول أو أن تدعي أنها مسلمة حقا، وأنها تلتزم بشرع الله وبدين الله. فقد قلنا إن العلماء قد اتفقوا على جملة من الشروط، وإن اختلفوا في جزئية من شرط منها. هذه الجزئية وهي التي تتعلق بستر المرأة لبدنها، هل يستر البدن كله أم هناك ما استثناه الشرع؟ بلغة العصر النقاب والقفازين فرض ولا مش فرض؟ قلت إن الآراء قد اختلفت في هذا، فهناك من العلماء من أوجب على المرأة أن تستر البدن كله ولا تبدي منه شيئا على الإطلاق ولو حتى الظفر، ولا تبدي إلا عينا واحدة تستطيع بها أن تبصر طريقها وأن تبصر ما هو أمامها إن شاء الله تعالى، والضرورة تدعو إلى ذلك. وهناك فريق آخر رأى أن المرأة تستر البدن كله عدا الوجه والكفين، وقالوا إن الشرع قد استثناهما. وهناك فريق ثالث وهو فريق المتبجحين المنحلين الذين ظهروا في هذا العصر وفي هذا البلد على وجه الخصوص، وهم أولئك الكلاب الذين ينبحون دائما على الإسلام وهم مأجورون، وهذا شيء معروف، الذين رأوا أن المرأة يجب عليها أن تكشف وجهها وكفيها، ويحرم عليها أن تغطي الوجه والكفين. وهذه بدعة من القول لم نسمع بها إلا في هذا العصر خاصة، وقد كثر فيه الكلاب وفتحت لهم الأبواب ويسرت لهم الأقلام. كان لابد وأن نقف مع هذه الآراء لنعرف ما فيها ولنرى وجه الحق فيها إن شاء الله تعالى. فوقفنا اولا مع الرأي الذي اوجب وفرض على المرأة ان تغطي الجسد كله بلا استثناء كما قلنا الى العين التي تبصر بها، ورأينا بما استدل هؤلاء. ثم نظرنا الى الفريق الاخر والذي رأى انه يجوز للمرأة ان تكشف الوجه والكفين، وان سترتهما عند هؤلاء فهذه زيادة في التستر والتعفف، تؤجر عليها وتمتدح عليها، ولكن ان لم تغطيهما عند هؤلاء لا شيء عليها ولا حرمة عليها ان شاء الله تعالى. وذكرنا بعضا مما استدل به هؤلاء، ذكرنا على سبيل المثال حديث عبد الله بن عباس والذي قال ألا أريك هذه المرأة السوداء، وذكرنا حديث الفضل حينما جاءت امرأة من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستفتيه، فأخذ الفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه، ورأينا ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا بعضا من الأدلة والتي تدلل على جواز كشف الوجه والكفين، واليوم إن شاء الله تعالى نسترسل في استكمال هذه الأدلة وفي استكمال أيضا ما رد به أصحاب الرأي الأول. وأنا أذكر أنني مع كل دليل يجوز كشف الوجه والكفين أقول لكم وقال أصحاب الرأي الأول هذا الدليل لا يصلح لأنه كذا وكذا وكذا وكذا. اليوم سنقف مع جملة من الأدلة والتي تدلل على جواز كشف الوجه والكفين للمرأة إن شاء الله تعالى. وأول دليل بإذن الله تعالى وحديث متفق عليه عند البخاري وعند مسلم، والتي تحدث هي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، تقول رضي الله عنها كنا النساء المؤمنات يشهدن صلاة الصبح وفي لفظ الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن، كل واحدة لفة نفسها بالمروط بتاعها، متلفعات بمروطهن، فإذا قضينا صلاتهن انصرفن إلى بيوتهن لا يعرفن من الغلس. الغلس اختلاط ضوء النهار بظلمة الليل، يعني لا نور مطلق ولا ظلمة مطلقة، نسميها الايه الغلس. اظن بتشوفوها لا بتصلوش الفجر، ها اذا يعني لا قادر تقول الدنيا نور ولا قادر تقول الدنيا ايه ظلمة، بس ما غلس، لا يعرفن من الغلس. الذين رأوا جواز كشف الوجه والكفين قالوا هذه رواية لا يعرفن من الغلس تدلل بمضمونها على جواز كشف الوجه والكفين. كيف؟ قالوا لأننا إذا سألنا لو لم يكن هناك غلس أكن يعرف؟ الرواية تقول لا يعرفنا، يبقى إيه المنع من المعرفة؟ الغلس. طب لو ما فيش غلس يعرف؟ ومما تعرف المرأة؟ من جلبابها، من نقبها، أمال منين؟ من وجهها، من وجهها. فقالوا كلام عائشة هذا يدلل على أن الواحدة منهن كانت تكشف وجهها ولكنها لا تعرف ذلك للإبا للغلس، لحالة ها السماء الظلمة أو النور المختلط بالظلمة أو الظلمة المختلطة بالنور زي ما تسميها. أصحاب الرأي الأول قالوا هذا شيء لا يصلح للاحتجاج، فعائشة لما تقول لا يعرفنا من الغلس ليس معنى هذا أنه لو لم يكن هناك غلس لا عرف، وإنما المرأة كانت تعرف المرأة بزيها لا بوجهها. والكثير من المنتقبات لما الواحد يقابل الثانية ها في الشارع مش تعرف تسلم عليها وتعرفها، ها منين؟ ليها زي اعتادت ان تراها به، ولها مشية ولها كذا ولها كذا ولها كذا، ها هذا ما دافعوا به عن رأيهم. احنا قلنا لسه مش مردناش ايه، مردناش عليهم، احنا بنسيبهم ناخدوا الدليل وهم يردون، ثم سنعود اليهم والى ردودهم هذه ان شاء الله تعالى لنرى ما هو منها حق وما منها قد اخطأوا فيه وبالغوا فيه ان شاء الله تعالى. هذا دليل. دليل اخر استدل به المجوزون على جواز كشف الوجه والكفين، واستدلوا ايضا بحديث متفق عليه ايضا عند البخاري وعند مسلم، ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله وهبت لك نفسي. وطبعا احنا قلنا فيما مضى هذا دليل على انه يجوز للمرأة ان تعرض نفسها على الرجل الصالح وان تطلب الزواج منه، لا بأس ولا مانع ان كان تقيا صالحا ان شاء الله تعالى، وهذا امر يجيزه الشرع. وكذلك ان جاز للمرأة ان تفعل هذا فيجوز لوليها ولأبيها، وكما فعل العبد الصالح حينما قال لسيدنا موسى اريد ان انكحك ايه احدى ابنتي ايه هاتين، لا بأس ولا مانع. وسيدنا عمر عرض حفصة على عثمان وعلى ابي بكر، وكثير من الصحابة كانوا يفعلون ذلك. ويعجبني المثال الذي يردده عوام الناس، اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك، هذه حقيقة تبحث لها عن الرجل الصالح لا بأس ولا مانع. لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، ولكن هذه المرأة قامت وقالت يا رسول الله وهبت لك نفسي، لفظ الرواية يقول فنظر إليها ثم صعد النظر، يعني بالغ في النظرة، ثم طأطأ رأسه ولم يرد. في رواية بتقول لا ده هو رد، هو طأطأ رأسه ولكن ليس في لفظ الصحيحين لم يرد، طأطأ رأسه فلما رأت حاله، ده يدل عليه ما اتكلمش، يكتفي بانها شافت ايه، شافت حاله انه ما دام سكت، لو كان قابل كان لها ايه قبل، ولكن ما دام سكت يبقى ليس له فيها حاجة. ولكن هناك رواية صحيحة وصريحة ان النبي بعد ان نظر اليها عليه الصلاة والسلام قال ليس لي الى النساء حاجة، مش انت على وجه الخصوص يعني، لا لأي النساء، حتى لا يوغر لها الصدر بيقول لا انت انا ماليش رغبة لا اجوزك انت، فهذا يؤلمها. ولكن من حسن رده صلى الله عليه وسلم انه عمم، ليس لي في النساء حاجة، مش عايز اتجوز تاني خلاص خلاص. طبعا باقي الرواية انها قالت له ملكتك امري، وقام احد الصحابة وقال زوجني يا رسول الله، والقصة اللي احنا عارفينها بقى التامس ولو خاتما من ايه من حديث الى اخره. الشاهد معي في هذه الرواية ما ذكر فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر وصعد الايه وصعد الناظر. طيب هي لم مختمرة ينظر عليها ويحكم عليها ان هو عايز ولا مش عايز منين؟ المسألة دي تعرف منين؟ من الوجه. فمعنى انه ينظر اليها ويقال انه نظر اليها، اذا هناك ما ينظر اليه، وهناك ما جعله يقول ليس لي في النساء حاجة. واخر قام يقول زوجنيها، برضه هيقبلها كزوجة بناء عن ايه؟ هو مختمر كده سمك في مية عم الشيخ، امال ايه؟ اذا بصرها راها حتى يقبلها لنفسه، وهي معنى هذا انها جاءته في مجتمع من الرجال. طبعا الجماعة اصحاب الرأي الاول قالوا لا لا لا، كون النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليها ويصعب النظر هذه مسألة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يجوز له ان يفعل ما لا يفعله غيره لانه صلى الله عليه وسلم لا يخشى عليه. طبعا هذا كلام هنقول انه هو كلام غير مقبول بالمرة، ولكن هذا ما رد به اصحاب الاول على هذه الرواية. دليل اخر استدل به المجوزون على جواز او المدللون على جواز كشف الوجه والكفين استدلوا على هذا بحديث فاطمة بنت قيس. وحديث فاطمة بنت قيس موجود في كتب السنة، وسنذكر لفظ مسلم في صحيحه. فاطمة بنت قيس كانت متزوجة برجل يسمى عمرو بن حفص، وكان غائبا عنها فطلقها وأرسل إليها بطلاقها اللي احنا بنسميه الطلاق اللي هي الغياب، وبت طلاقها. قالوا بت طلاقها، هذه كانت آخر طلقة لها، كانت الطلقة رقم كام؟ مادام أقول آخر طلقة إلى كام؟ ثلاثة. فبت طلاقها، ولذلك في رفض الرواية بأنه أرسل لها شيئا من شعير اللي احنا بقى بنسميهم يعني المتعة والنفقة بتاعتها، أرسل لها شيئا من شعير فكرهته وقالت يعني أليس لي غير هذا وهو بيضحك علي بدول، وذابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها أنه ليس لها شيء، وإنما يجب عليها الآن أن تعتد، وأن تعتد في خارج بيت الزوج. مش الشقة من حق الزوجة في ظل قانون الحرمية، لا، أن تعتد خارج بيت ليه؟ بيت الزوج. ولذلك أنا اتكلمت عن حكاية البيت بيكون لمين، وأنا بتكلم في تفسير سورة الأحزاب زي ما قال لإخوانكم، ها؟ وقلت إن القرآن بيقول بيوت النبي، فنسب البيت لمين؟ للرجل، للرجل مش للمرأة، ويبقى من حقها وتدلل الجميع عايزة كلام فاضي وقوانين فاشلة يضعها أهل الجهل والضلال، وهذا شيء طبيعي لأننا نحكم بما لم ينزل ربنا سبحانه وتعالى. المهم أن النبي أمرها أن تعتد، أن تعتد. طب أين تعتد؟ قال لها اذهبي إلى بيت أم شريك. أم شريك هذه صحابية جليلة كانت مشهورة جدا، كانت كبيرة السن وكانت شديدة الكرم، كرم خطير جدا، ودول اللي كان بيمر بها الصحابة فتعد لهم الطعام وتطعمهم وما إلى ذلك، فكانت امرأة كريمة جدا. فلكرمها وجودها قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اذهبي فاعتدي عندها. ثم ذهبت بقى لتحمل حاجيتها وتذهب الى ام شريك، ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبها وقال لها لا تعتدي عند ام شريك. طيب ليه؟ قال لانها امرأة يتغشاها اصحابي، يعني بيعملوا ايه؟ خصوا عليها كتير وبيحضها كتير، وطبعا كما قل كانت عجوز فانية لا يخشى عليها، وكانت مشتهرة بشدة الكرم، ومع هذا مش معنى هذا من الصحابة الحرة يعني يختلي بها أحدهم، وإنما كانوا يذهبوا إليها وهم أعداد كل أربعة خمسة ستة سبعة، وكانت تطعمهم وتحسن ضيافتهم إن شاء الله تعالى. فكان كل ما يمهم معديين في الطريق يقول لك نمر على أم شريك، إحنا يعني نجلس عندها وهي كلمة تحب هذا إن شاء الله تعالى. فقال يا امرأة تغشاها أصحابي، امرأة تغشاها إيه؟ أصحابي. شو بقى التعليل اللي جاي؟ وأخشى أن يسقط الخمار عن رأسك أو أن يكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك ما تكرهين. الحكم اللي بيخش عليها رجال كتير، يمكن وانت بتتحركي ماشية رايحة جاية، ها الخمار من على رأسك يحصل ايه؟ يقع او يسقط، زي ما بيحصل يتزحلق كده مع كثير من الفتيات الدبوس يقع، مش بيحصل كده يروح يتزحلق واقع يسقط الخمار او ان يكشف يعني الثوب عن ساقيك، تتحركي تعملي حاجه اللي يطير كده، فيرى القوم منك، شوف التعبير يا سلام، ما تكرهين. وده كان دليل على ان المراه المؤمنه حق، الشريفه حق، العفيفه حق، تكره ان يرى منها الرجال ما لا يجوز لهم ان يطلعوا عليه. اما الفجر النهارده فبتتعمد ان يرى منها الرجال، ونسميها بقى ليه؟ الفاجرة، فجرة
لكن المؤمنة حقا
تكره
من اي رجل يطلع على عورتها. اليوم بتخليك تطلع على الثدي والنحر والافخاذ والمش عارف ايه، ودخل علينا الصيف اهو اللهم احفظنا هتشوفوا بلاوي ان شاء الله. ودول بقى في نظر الدولة اللي بتتكلم عن سماحة الاسلام وروح الاسلام، دول بقى المتحضرات والمتمدينات واللي ما حدش يقول لهم انتوا بتعملوا ايه، وبعدين يقعدوا يتكلموا في رواية التلفزيون قبل ما اجي. سماحة الاسلام، تعرفين حاجة على الاسلام؟ يا وعد الله يخرب بيوتكم، فين الاسلام ده؟ هو فين الاسلام اللي بتتكلموا عنه؟ هو الاسلام بس وقت ما تحتاجوه، غير كده بس لا. سبحان الله. فدي امرأة فاجرة. اما المرأة المؤمنة فشوف التعبير، ان يرى القوم منك ايه؟ ما ايه؟ ما تكرهين. النهارده بتكره تغطي، زمان كانت بتكره تتعرق، دلوقتي بتكره تغطي، تقول لك انت هتعمل لي خيبه بقى وهتقعد تقول لي مش عارف ايه وايه، وانت راجل قفل متخلف. خليك كده اسبور. امال ايه؟ قال لا امال ايه، خليها سماحه. لا مش الاسلام دين يسر وسماحه، وهم خربوا الاسلام بالكلمتين دول ولله الحمد. كل خراب يعملوه لك يسر وسماحه، ولا فاهمين يعني ايه يسر، ولا فاهمين يعني ايه سماحه، ولا فاهمين اي حاجه. ويجيبوا بلاليص يبقى واقف ديوان، والله استضيف واحد في التلفزيون واقف وبقه سجاره واخد النفس. الاسلام يسر، ما حدش بيقول كده. يا سلام، بسم الله ما شاء الله. امال ايه؟ امال ايه هاي؟ والتاني حط اخضر واحمر واصفر وشعار مش عارف ازاي، تقول لك الله. هو الاسلام بيقول كده برضه؟ ده ما بيقولش صحيح. هو الاسلام بيقول كده برضه؟ صحيح صحيح. والله مش عارف بيستخفوا بعقولنا ولا بيسفهونا ولا ايه بالضبط، لا ادري. اسال الله ان ينتقم منهم. امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. فبيقول لها اني يخشى النبي صلى الله عليه وسلم اني يقع عن راسها الايه؟ الايه بقى؟ الخماط. يبقى الاصل فيها انها تكون ايه؟ مختمره كما قالوا. الاصل فيها ان تكون مختمره. تعبيري واضح، تعبيري واضح. واني يكشف او يكشف الثوب عن ساقيك، وانما اعتدي في بيتي ابن ام مكتوم الاعمى. وطبعا برضه كلمه الاعمى دي افضل تعبير. سيبك انت دلوقتي عم بقول لك والكفيف قال يعني هو كده مؤدب يعني. ده هو تعبير القران وتعبير السنه، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، هذا تعبير القران. وتعبير السنه في هذا الحديث اعتدي عند ابن ام مكتوم الأعمى، فإنك تضعين ثيابك ولا يراك. لو خلعت بقى النقاب ولا حتى لو مش عارف ايه هيشوف حاجة هو، ودخل فجأة ولا مش عارف ايه لن يرى شيئا. وفي الأرض فهو من البطن التي أنت منها، لأنه كان يربطه بها قرابة فكان ابن عم لها. وطبعا بقى دخلوا في مسائل كثيرة جدا، دي تعتبر خلوة ولا ما تعتبرش خلوة، وكلام كثير جدا ليس موضوع الآن. ولكن موضوع الآن ما هو الشاهد معي؟ أنها كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فإن وقع خمارك أو قد يقع خمارك، فقالوا إني الدليل واضح في أن المرأة تكتفي بأن تختمر ويجوز لها هذا إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث ده فيه جزئية خطيرة جدا، وهو بعض الناس بيتمسك بالحديث حينما كان ابن أم مكتوم يجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أعمى، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر نساءه أن يحتجب، فقلنا يا رسول الله إنه أعمى، فقال وأنتما أعمياء وتال. فقالوا حتى المرأة ما تجلسي في وجود رجل أعمى. ما فهموا هذا الكلام، وما جمعوا بين الأدلة، وما فهموا أنهن زوجات النبي، وليه النبي قال لهم كده؟ ما فهموا هذا، زي بعت لواحد في اللقاء الماضي. طيب لو كان الأمر هذا عام يتعلق بكل النساء لما أباح الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أمي ابن أم مكتوم، وكان قال لها وإن كان هو أعمى أنت عمياء، مش كده؟ وإنما أباح لها إيه؟ هذا بعض جزئية نتكلم فيها في حينها. ولكن انا اريد ان اقف مع دليل محدد وشاهد محدد، وهو ان يسقط خمارك. فقالوا المرأة الواجب عليها ان تختمر ويكفيها الخمار. اصحاب الرأي الاول ردوا على هذا وقالوا لعل هذا قبل ان يفرض النقاب. الكلام ده حديث ده وكل المرأة تكتفي بالخمار فقط لا غير ماشي، ولكن لعل هذا قبل ان يفرض الايه ان يفرض الخمار وجي بعد كده النقاب استغفر الله وجي بعد كده النقاب فرض، فلا يصح هذا الحديث ان يكون دليلا. طبعا برضه هيبقى الرد على المسألة دي أن نناقشها، ولكن أنا بقول ما استدل به هؤلاء وكيف رد به أصحاب الرأي الأول. دليل آخر وهو حديث سبيعة، حديث سبيعة، وهذا الحديث حديث مشهور عند البخاري وعند أصحاب السنن، هذا حديث معروف. هي حديث سبيعة، سبيعة هذه كانت متزوجة برجل يسمى سعد بن خولة، وكان بدريا من الذين شهدوا ايه من الذين شهدوا بدرا. سبيعة توفي عنها زوجها في حجة الوداع، توفي عنها زوجها ايه في حجة الوداع، وكانت حاملا حامل. المرأة حينما يتوفى عنها زوجها متى يباح لها الزواج؟ متى يباح لها الزواج؟ بعد أن تعتق. بنص القرآن الكريم والذين يتوفون منكم ويضعون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة أيام، يعني كم يوم؟ ها؟ 130 يوم، مش كده؟ هذه عدتها. طبعا انا كنت زمان بتكلم مع اخوانكم في احكام الطلاق، وكنت طرحت سؤال وقلت المرأة احيانا تجتمع فيها عدتان ما تبقاش عارف تمشيها على انها عدة. اه والله، زي السبيعة هذه توفي عنها زوجها وهي حامل، تعتد بعدة الوفاة اللي هي أربعة أشهر وعشرة، ولا بعدة الحمل التي قال الله سبحانه وتعالى عنها وفيها ها أجلهن أن يضعن حملهن، وأولئك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، تعتد لبني فيهم ولا تختار؟ سبة تختار. هو انت كل كلامك ممكن، انا ما قلتلكش ان هو يعني مسلم بيه ماشي. يعني احنا لازم نكون حامل، ما احنا نقول اهو ما نتبع فعل كده ازاي، ما نقول هي حامل وتوفي عنها زوجها. طيب توفي الزوج النهارده، استناني بقى ما ماشي بعد ما تطلع، توفي الزوج النهارده وهي ولدت بكره، تجوزها؟ لا يعني ها تجوزها؟ رجعت في كلامك ليه بس؟ والله تجوزها. لا والله نجوزها، ها والله نجوزها. المرأة التي يتوفى عنها زوجها وهي حامل أجلها أن تضع حملها حتى ولو بعد ساعة وتتجوز، ولو بعد ساعة. الحديث اللي معانا هو الحديث الذي قطع في هذه القضية، صحيح جاء روايات عن بعض السلف تعتد بأبعد الأجلين، بأبعد ليه الأجلين، لكن هذا كلام يعارض ما جاء في السنة وهو غير راجح إن شاء الله تعالى. كفروها بالله، شوف اللي ما عندهاش أصل ولا دين دي اللي زوجها يموت وتعمل مش عارف ايه، يا أخي بشرع الدين يا أخي. سبحان الله، من يحرم شيئا أحله الله؟ مش أحسن ما تعمل شريفة وعفيفة وهي مش عارف ايه وتبقى في حاجة للرجال؟ طب وليه؟ هذا حق لها. فتجملت للخطاب
تقدم لخطبتها رجلان، واحد فيهم وهو الذي جاء ذكره في هذا الحديث وكان يسمى بأبي السنابل، في مظاهرة ولا الحي ايه؟ لا لباس الميكروفون ممنوع، معذرة، لم تبنى المساجد لهذا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. نعم أيوة، إذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد، والضال لفظ عام تشمل أي حاجة، الدابة والطفل وكل حاجة، في الحكم نعم اسمها ضالة، اسمها ضالة، ده اسم ضال الطريق، اللي انت بتقول ده اسمه فلسفة، لكن هو ده اسم ضال، اي ضالة، الطفل لما يتوه يبقى اسمه ضال، بس كده نعم، ولا عن اي حاجة، لم تبنى المساجد لهذا، لم تبنى المساجد لهذا، هم يجيبوا الطفل بس واحنا نصلي، بل الصلاة سمعني الصلاة لختم رسول الله. بقول إن شاء الله تعالى صبيعة وضعت، ولما تعلق النفاسية تجملت الخطاب، وفي لفظ ده بيقول إن أبا السنابل خطبها هو آخر، هو إيه وآخر، إيه اللي حصل؟ أبو السنابل كبير بعض الشيء في السن، والآخر الذي تقدم إليها كان شابا، وكان بعض أهلها في غيبة سفرين في الديارة، فكما تقول الرواية فهي حفت إلى الشاب أو مالت إلى الشاب، وكانت النتيجة أنها رفضت أبا السنابل، وكان أبو السنابل عنده من المال ما ليس عند الآخر، فاستخدم اللي تقول بقى ذكاؤه، ايه بقى ذكاؤه؟ كثير من الاهل بيغريه المال المال، وهي كثير من اهلها في ايه؟ في غيبة، فهو اراد ان يعطل امرها حتى يأتي اهلها فيغريهم بما معه من مال، فقد يميل اليه ويلين لها رأسها، فقال لها تجملت تريدين النكاح؟ لا والله، حتى تمكثي 4 أشهر و10. في لفظ في صحيح في مسند الإمام أحمد بن حنبل بسند صحيح أنها خرجت وقد اكتحلت واختضبت، فلقيها أبو السنابل وقال تريدين النكاح؟ لا، حتى تمكثي 4 أشهر و10. عايز يقول لها ان انت كده عدتك لسه ما خلصتش، وقلت انت ده حرام وغلط، فاستني لحد ما تكمل 4 أشهر و10 أيام. فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هو كان بيقول هذا الكلام حتى يؤخرها، يكسب وقت لحد ما يجوا الاهل ويشوفوا الحكايه دي. افضل انا قلت لكم ما تفضلوش، فزي ما اقول ان شاء الله تعالى اني صبيعه ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخبره بما أفتى به أبو السنابل، وإن كان في حقيقة الأمر أن فتوى أبو السنابل دخل فيها شيء من الهوى، لمسألة واضحة جدا، لأنه أراد أن يؤخر كما قلت قبولها للخطبة من الآخر حتى يأتي أهلها، فكانت النتيجة أنها أصرعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قاله أبو السنابل، فقال لها كلمة أصبحت قانونا في هذه المسألة، أن قال لها متى وضعت فقد حللت. احفظوها بقى متى وضعت، إن شاء الله يكون بعد ساعة، متى وضعت فقد إيه؟ فقد حللت، وهذا لفظ عند البخاري أيضا وغيره، متى وضعت فقد حللت، يبقى لما يجتمع
وفاء وحمل يبقى انت تنقضي العدة النبي قطع في المسألة متى وضعت فقد حلت. ونفس القضية لما يجي رجل يطلق امرأته وهي حامل طلقها النهاردة وولدت بكرة برضو فقد ايه فقد حل بس انت متى وضعت فقد حلت.
الشاهد في هذا الحديث والذي استدل به من جوز كشف الوجه والكفين انهم قالوا اني سبيعة خرجت. شوف لفظ صحيح احمد في مستدل وصحيح كبقوي خرجت ايه وقد اكتحلت واخطبت. ولما راها ابو السنابل شوف التعبير قال تجملت لهذه النكاح. شاف ده فين بقى ان شاء الله لكن واقف معاه ها كشاف بيشوف ايه اللي ورا النقاب. فقالوا طبعا دي مسألة ظاهرة ويمكن ده من ضمن الأدلة التي لم يستطع أصحاب الرأي الأول أن يردوا عليه لأن ما يقدروش يقولوا إن ده بقى كان قبل فرضية النقاب لأن لفظ الحديث واضح إن زوجها كان بدريا وقد توفي في يد في حجة الوداع. ما يقدرش يقول لك قبل فرضية النقاب ولا يقدر يوفي عاد. بس هذه من ضمن الأدلة التي استدل بها المجوزون. هناك أيضا دليل آخر هذا الدليل رواه الطبراني بسند صحيح وقال عنه إن شاء الله تعالى الهيتمي في مجمع الزوائد رجال الصحيح. وعلى ما أذكر هل كان هذا على وجه التحديد في الجزء الخامس من مجمع الزوائد الهيتمي. هذا الحديث يحدث فيه قيس يقول دخل على أبي بكر نعوده وهو مريض. كان أبو بكر الصديق في مرض موته عليه رحمة الله. وطبعا ده بقى ما تقدرش تقول ده قبل فرضية النقاب ان معنى في مرض موته ده يبقى يعني يشوف سيدنا رسول الله مات وهو بقى خليفة كمان. يقول فرأيت عنده امرأة ده عند مين بقى ابو بكر. فرأيت عنده امرأة بيضاء في يدها وشك. امرأة بيضاء في يدها وشك تذب عنه. العرق بينزل وهي عمالة تجفف له ليه العرق. فوصفها وجها ويدا. امرأة بيضاء برا وجهها في يدها وشك. نعم يبقى كشف ايديها. عاملين تشوف بقى الحته دي امرأة بيضاء في يدها وشك. فقال لا انا هرد لك رد احسن من اللي انت قلته ده. استنى بس ما انا هقول لك رد احسن. فاستدل اصحاب هذا القول باني او استدلوا بهذا الدليل على جواز كشف الوجه والكفين بدليل انها كانت تكشف عن وجهها وعن كفايا لما حكم عليها بالبياض وبأن في يدها وشك. أصحاب الرأي الأول قالوا كلام أحسن من كده بعد الشيء. قالوا أنت لو عدت للقرآن الكريم ستجد أن الله سبحانه وتعالى قد رخص للمرأة إذا طعنت في السن. قال والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزين. فقالوا إن الإسلام رخص للمرأة الطعنة في السن أنها تكشف الوجه وتكشف اليدين بل وقال البعض والشعر ما دامت من القواعد والتي لا يرجى لها ولا منها نكاح إن شاء الله تعالى. وهذه الزوجة أسماء بنت عميس قال وهي في هذا الحين كانت قد طعنت في السن فهذه رخصة لها لا ترخص لغيرها. شفت بقى الرد تقول ليش بقى اصل الايد والوش لا ما ينفعش كلام ماشي.
بل وأضافوا ربا آخر، قالوا وقد يكون هذا للضرورة كما يحدث في حالات الجهاد. المرأة في الجهاد كانت بتشيل الإربة وتسقي الجند وهي بتجري وتروح وتيجي، وده حدث لعائشة ولامرأة أخرى أن كان يعني يظهر بعضا من ساقيهما فلود في حالة الايه في حالة الجهاد، ما احنا قلنا الكشف للضرورة. قال وهناك ضرورة وهي تطبيب الرجل، نعتبرها دي ضرورة يعني حتى تمكن نفسها من تطبيب زوجها ان شاء الله تعالى. هذا ما ردوا به، وبرضو مش هنتكلم فيه دلوقتي على جنب، خافش انا بقول كل حاجة، انا بقول كل حاجة اصبروا عليا بس. بقول ايه؟ اصبر عليها يا عم، انت جاي في اخر الخط وداخل، لا حصلت اوله ولا حصلت اخره، وكان الانسان عجولا، هذه حقيقه، هذه حقيقه. فبقول هذا دليل، واذا كان ردهم على هذا الدليل ايضا اخر دليل عشان ما نطولش عليكم بقى، استدل به المجوزون وهي الروايه التي رواها ابن سعد في طبقاته وابو نعيم في الحليه بسند صحيح، بسند صحيح، ان بعضا من الناس دخلوا على ابي ذر وهو بالربذه، الربذه ده مكان خلاء معروف، مكان خلاء معروف، بصلي هنا مالكش دعوه بره، مش اللي مش بيتكلم بره، بصلي هنا هنا. فالربذه مكان معروف، وابو ذر توفي في هذا المكان وكانت منطقه خلويه، وفعلا صدق فيه هذه الروايه وهي وان لم تصح، ولكن على حد ما ذكر بعض اصحاب السير انه يموت وحده، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامه ايه وحده، فقال هو مات بالربذه وحده فعلا، اصيب بمرض هناك ومات. فراوي هذه الروايه بيقول نحن يعني دخلنا عليه وعنده امراه سوداء تقوم عليه، هي امراته، هي امراته، فقال الا تنظروا الى ما تقول هذه السوداء، وكان ثابت في هذه الروايه ان زوجته تفوهت بكلام اعتبره ابو ذر من النياحه، وعشان كده بقول لهم سامعين اللي هي بتقوله، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الميت ليعذب بما نيح عليه. فقالوا شوف الراوي يقول هذه المراه الايه السوداء، او دخل عليه وعنده امراه سوداء، وابو ذر نفسه بيقول الا تسمعوا الى ما تقول هذه الايه هذه السوداء، فعرفوا من انها سوداء. يكشف شيء يحل كشفه، يكشف شيء لا يحل كشفه، اختاروا ايه بقى؟ قالوا اذا لابد انها تكون قد كشفت عن شيء يحل كشفه، الوجه والكفان، والكفان. بعض اصحاب الراي الاول عادوا الى ما قالوا بالضبط في روايه ابي بكر، قالوا في هذه الايه؟ الروايه، برضه ان هي دي امراه كانت كبيره، او لان دي في حالات المرض والتطبيب، او في حالات الحزن الشديد والفزع الشديد، ويرخص لها ما لا يرخص لايه؟ لغيرها. طيب يا ترى تغطيه الوجه والكفين فرض ولا سنه؟ وهل القول ما قاله اصحاب الراي الاول ام ما قاله اصحاب الراي الثاني؟ ده اللي لو انت عايز بقى تعرفه وتاخذ الفيصل فيه ان شاء الله تعالى ستاتي لنا يوم الاربعاء القادم. طبعا انا بقول كل هذا الكلام ليه؟ لاني يجريش واحد يعني انا قادر اجيب من الاخر زي ما بيقولوا. طبعا في اخوه شباب جزاهم الله خيرا متعصبين جدا للنقاب، وانا بحب النقاب جدا، ويا ريت كل النساء ينتقبن، ولكن علشان اقول بقى فرض ولا مش فرض لازم يكون لدي دليل. كوني احب دي حاجه،
لكن كوني افرض على الناس دي حاجه تانيه خالص. والانسان لو فرض شيئا لم يفرضه الشرع فكانه احل ما حرمه الشرع، تستويان. ومن هنا بقى يقول بعض الناس ولا يعرف في اي ندوه ولا في درس ايه النقاب فرض ولا مش فرض، مش شغله مش فرض، لا ازاي والقاعده مش عارف، والدليل الفلاني والدليل العلاني والتالي، وليه هو ما قراش ولا ايه والتالي تقول اصل طب شغل بالك ده في دليل مش عارف. لا انا عايز اوريك ان انا مذاكر كويس الحمد لله، يعني ما تخافش ذاكرهم كويس، سمحهم لك عن ظهر غيبه بالادله والكتاب والدرجه وكل اللي انت عايزه اقوله لك. لكن في النهايه كوني انا بقى بحب النقاب وعايز كل فتاة وكل امرأة تنتقد، هذا لا يجعلني متعصبا ولا ألوي الأدلة لي، وإنما أقف وقفة حيدة حينما أقف مع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أتعصب لهؤلاء ولا لهؤلاء. أما لو أردتني متعصبا مش هخلي واحدة تخرج من بيتها غير من القرى. لو عايز هوايا أنا ورأيي أنا مش هخلي ولا واحدة تخرج من بيتها غير من القرى. لكن لو حبيت تاكل بقى الشرع فلازم اديهولك بهذه الحيلة، اذكر لك كله وبعدين اقول لك بقى الرجح فين. فلو عايز تاخد الرجح فين ان شاء الله تعالى هتجن لك كما قلنا يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. بيقول لي ما رأي فضيلتكم، ودول ورقتين مع بعض جايين، ما رأي فضيلتكم فيما فعله الشيخ عمر عبد الكافي لما راح مش عارف لفين والنصارى وعيد عليهم وهناهم وبتاع مش عارف. انا مش عارف في اصرار غريب في المسجد ده لان انا اتحبس، طب عايز اسكت لا مش راجع، لا لازم ترد عليها لان ليها رد فلازم ترد. هو الراجل ده حيرني والله، انا يعني انا قرات ما كتبته مجله الكلاب يا مجله فوز اليوسف في حق هذا الرجل يوم أن قال كلمة حق، وعقدت العزم والنية على أن أثأر لهذا الرجل، إن إزاي الكلاب دول ينبحوا عليه وإحنا نسيبه كده. وأعتقد إن أنا يمكن يوم السبت اللي فات يعني لطشت لطشة لمجلة الكلاب دول يعني انتصار لهذا الرجل، وقلت إن أنا هيبقى لي معاهم وقفة فيها باع طويل حتى نقفهم عند حدهم، وفجأة جابوا لي مجلة اسمها حرياتي. لا دي مجلة مش اسمها حرياتي برضه، الشيخ اللي جابها لا حرياتي، وكاتب فيها كلام يندى له الجبين يندى له الجبين. فعايز تقول لي رأيك فيه أجبلك ببساطة، هو يستاهل اللي قالته فيه روزة اليوسف، هو يستاهل واستاهل، كان لازم ياخد على دماغه أكتر من كده. وأسأل الله إن يهدي الناس دي أو ياخدها، والله أسأل الله إن يهدي الناس دي أو ياخدها. فللأسف قال كلاما وفي لحظة نقد هذا الكلام قولا وعملا، فلا سمح الله فلا سمح الله. نعم. اللي بيسألوني عن الشيخ محسن في ظل الوزارة الجديدة، روح اسأله الوزارة قول لهم ناويين على ايه بالظبط، اسألنيش انا مش عرفني، ما قعدتش مع الوزير الجديد عشان افهم منه، ها لما اقعد معاها اقول لك، لكن انت تروح تسأله هو قول له انت ناويين على ايه بالظبط، هو يقول لك بقى. نعم.
الطلاق المعرض الذي لم يقع كيف
رده؟ كيف الطلاق المعلق الذي لم يقع؟ ما معنى هذا الكلام؟
الطلاق المعلق الذي لم يقع
كيف يعلق؟
كيف يرد؟
انت بتشخط فيا ليه؟ انا خفت كده، خفت انا بقى كده وهجاوب. امال ايه يا عم الشيخ الله يرضى عليك؟ لا ما تخافش، يعني ما بخافش والله، يعني برضه اتكلم حلو زي ما انت بتتكلم عايز اسمع. انت بتقول لي الطلاق المعلق، يعني ايه معلق؟ انا عايز افهم معلق في وجهه نظرك اللي انت بتسال عليها دي، يعني ايه؟ يعني انا اعرف الطلاق المعلق كم قسم عشان اوديك عشان اعرفك انا بستفهم منك انت بتسال عليه بالظبط كم قسم؟
اجاوبك على اللي قسم فيهم بقى. ما ردتش عليك انا بقى زعقت لك ورد بقى عليا. اجاوبك على اللي قسم فيهم. في طلاق معلق على فعل وطلاق معلق على قول وطلاق معلق على شرط. بنجم عارف حضرتك عايز انهي فيهم؟ ما انا سالتك وقت مزعقلي مش كده ولا ايه؟ ما انا بقول لك يعني ايه معلق انهي معلق. زعل جاي دلوقتي تقول لي اسالني. طيب يا سيد بسال حقك عليا لا حول ولا قوه الا بالله. اتفضل انهي فيهم بقى؟
طلاق معلق على
فعل. اديني صورته بقى. ليس له رد ان فعلت وقع الطلاق. كده على طول ان فعلت وقع الطلاق وان لم تفعل فلا طلاق. يعني انا باجي اقول لا لو خرجت من باب البيت هتبقى طالق. لو خرجت بقى طالق ما فيها فصال بقى طالق سهوا عمدا بقى طالق. انت اللي ملكتها دي بقى. هي ما هي ممكن تعملها عمدا تقول لك يا سلام طيب طح فتح الباب وخارج ولا تزعل على السهوة يا انت الذي ملكتها. طلاق المعلق على فعل او على قول او على شرط متى وقع ما علق عليه الطلاق وقع الطلاق ما فيها كلام. فيقول لا لو خرجت من هنا انت طالق بقت طالق. الا ما قاله بعض المتاخرين. ما قاله بعض المتاخرين لما فرقوا بين نيه ونيه بين نيه ونيه قالوا ان كان الرجل ينوي تهديدا عومل بنيته وعوملت هي بنقيض نيتها. هو مش عايز واقع زي ما هو مش عايز وهي قد تتعمد وتخرج من لا مش واقع. وان كان ينوي الطلاق فعلا وقع الطلاق. هذا كلام لا نستطيع ان نقول هو معتمد وراجح بل هو ضعيف ومرجوح. لاننا لو قلنا بذلك لفتحنا على المسلمين باب الشر لا ينغلق. ازاي؟ انك تروح جاي هي عايزه تخرج تروح لعمها للخمر. طب لو خرجت هتبقى طالق. قالت لك طب هخرج يلا وراح فتح الباب وخرج. ومن بعد ما رجعت بتدعوها بقى للفراش تقول لك الله وانا كده مش بيطلق. تقول لها لا ما اصل انا رديت اليمين وكان نيتي تهديد. ثاني يوم هتيجي خارجه وحضرتك تقول لها لو خرجت هتبقى طالق. تقول لك اتنيل ما انا عرفت بفيها بقى. انا لا اقبل هذا الكلام. الطلاق المعلق إن وقع ما علق عليه وقع وإن لم يقع فلا طلاق خلاص. والمسألة في مثل هذه الأمور يسأل فيها الرجل عن نيته. بمعنى إن جاء لها لو خرجت هتبقى طالق نقول له تعالى بقى كنت تنوي على الإطلاق أو كنت تنوي إلى جهة معينة أو إلى مكان معين أو تنوي وقتا معينا قصد الوقت. يعني دي مسألة اللي بيحددها لي مين؟ الراجل. وعشان كده لما بيجي اي واحد يسألني في قضية من قضاء طلاق يقول لي ابن عم ابن خال ابويا مش كده بقول له معذرة خليه هو يجيني. قل لي مش عايز يجي. طب وانا مالي ما بجيش هعمل له ايه؟ مثله كمثل المريض الذي لا يريد ان يذهب الى من يعالجه. ما بجيش هعمل له ايه؟ اتهالى ليجي خلاص. طب وضحت معاك المسألة؟ شفت بقى لما سألتك بقيت حلو ازاي؟ سلام يا سلام. شفت خلينا حبايب كده. نعم.
لما اليمين على رجل غير مثل الزوج.
نعم. حتى لو علقوا على ابنه.
قالوا على
ايوه قالوا لو طلعت من الليل امك هتبقى طالق. لو طلع الواد هيبقى طالق. وما تقولش اصله عيل وعمل لا الراجل هو اللي بيبقى عيل وعامل. يعني انا عشان استضيف واحد اخرب بيتي. الراجل ده كلام زي والله حاجه من ضمن الغرائب. تبص تلاقيه ايه بيعزمه على كوبات عصير. على الطلاق لن تشارك. بقى اطلق مراتك عشان تسربني كوبات عصير. على مخها مبارك. وعلى الطلاق دي بقى ليها موضوع ثاني. عليها الطلاق دي ليها موضوع تاني. علي الطلاق دي ليها موضوع تاني. دي بقى بتتفصل لكل واحد بحسبه. ها دي بيختلف فيها المكثر من غير المكثر. ودي بتتوقف على نظرة رجل العلم. وذلك مش اي واحد بياخد قضاء طلاق. فبيجيني واحد يقول لي ان شاء الله تعالى يعني انا مش عارف ايه فقلت عليها الطلاق. طبعا واضح من شكله ده يبقى ايه يعني. ولذلك اجي اقول له يعني ان شاء الله تجعلها اخر مره اقول لك عليها الطلاق هتكون اخر مره. في معلمين بسم الله ما شاء الله ده بياخد ياخد فتوى تمام. ده ليه فتوى مخصوص. وفي واحد بيبقى جاي باكي ويقول لك انا مش عارف ايه اللي خلاني قلت كده وبقى عيط كده. فوضح كانت كفرت اليمين ليها وقتها وليها بتاع. لما تبقى تقع يبقى تعالى لي وانا اقول لك اعرفك انت هتبقى فين بالظبط وربنا ما يجعلك تقع. امين يا رب. لان دي مساله ضمن المسائل اللي بياد يعني فعلا الانسان بيبكي لاجلها. والله ان احنا بقينا شعب مطلاق صغير وكبير. والله تلاقي عيل عنده 5 سنين يقول لك على الطلاق هو لسه مولود اول امبارح على الطلاق. كله ماشي يقول على الطلاق دلوقتي. لا والله كله ماشي على الطلاق دلوقتي. فحاجه بسم الله ما شاء الله. يعني لسه من كام يوم في شمره الكاوتش العربيه خرب واحنا نحمل كان الصبح فلقيت ولد قد كده. فبقول له ان شاء الله مين اللي هيحمل الكاوتش؟ قال لي انا. انت مش سائلني ولا ايه؟ قلت له لا يا اسطى استقل لك الخرب ده كلام برضه. قال لي على الطلاق انا هلحمه لك لحام ما حدش يلحمه زيي. قلت له على الطلاق انا بسم الله ما شاء الله. لا انت كده لحيم بقى اتكل على الله. الشعب كله بقى كده لان هو اتربى برضه على كده. شاف ان ابوه ما بيتكلمش بيقول عليها الطلاق والراجل في السوق ما بيقولش غير عليها الطلاق والمعلم مش عارف فين بيقول عليها الطلاق. كلنا شعب مطلق فاكرينها رجوله وجدعان. حتى اللي مش متجوز قاعد يقول عليها طلاق. حتى وصل الامر والله وسمعتها باذني في معركه بين النساء وقفت كلها عليا طلاق زي الرجاله اللي اوريكي. قلت بسم الله ما شاء الله. قلت بسم الله ما شاء الله. قلت لهم لما يجوا جوز يقولوا ان انت اتطلقت كده الحمد لله. اهدى اهدى. ما هو ده العلم والايمان. ما هي دي مصر وهم دول المصريين هم دول بقى هم دول يا اخي. صار كده على الطلاق وعلى الحرام وعلى وتبص ليه عادي يقول 100 طلاق وفي الاخر جاي عايق. طب بتطلق ليه من الاول؟ يعني انت بتتجاسر ليه من الاول؟ ربنا سهل بس هنخلص من صورة النور وبعدين نكلمكم بقى في الطلاق ان شاء الله يعني. باذن الله تعالى. نعم مفيش حاجه ايه في الجواز. لما تبقوا قادرين تتجوزوا قادرين تتجوزوا دلوقتي قادرين تطلعوا لكن تتجوزوا لا لما تبقوا قادرين تتجوزوا في هذا القدر كفايه. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك